بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالصيام، فمما أخذنا تعريفه، فما تعريفه في الشرع الذي هو أصح ما يقال فيه؟ نعم، لماذا هذا القيد التعبد لله تعالى؟ ليبين أن الصيام لا بد فيه من نية، لأن من أمسك بدون نية كما سيأتي إن شاء الله لا يصح صيامه. ثم أخذنا فائدة أيضا في أسماء الصيام، وأنه ورد في الأدلة بأسماء عدة، فمنها يسمى السياحة، والدليل عسى ربه إن طلقكن أن يبديله أزواجا خيرا منكن، إلى أن قال سائحات ثيبات وأبكارا. قلنا ذكر أيضا في آية أخرى وهي السائحون في سورة التوبة، في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، فسر بالصيام. أيضا ما يسمى يسمى الصبر، وهذا معروف عن العرب، نقله غير واحد من الأئمة عن العرب أنهم يسمون الصيام الصبر، وذلك لما فيه من الصبر في حبس النفس. ثم أخذنا فائدة في أنواع الصيام، وأن الصيام باعتبار حكمه أنواع. قد يكون واجبا، مثل ماذا الواجب في الصيام شهر رمضان؟ بعد الواجب يكون مستحبا، مثل ماذا؟ نعم، كل صيام التطوع، ويكون محرما. متى يكون الصيام محرما؟ الصيام المنهي عنه، صيام يوم العيدين وصيام الحائض والنفساء وهكذا. أيضا يكون مكروها، مكروها كصيام الدهر، وأيضا يكون مباحا كمن نوى، كمن صام دون نية التقرب. ثم أخذنا فائدة في فرضية صيام رمضان، متى كانت فرضيته؟ في السنة الثانية من الهجرة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. ما الحكمة من جعله في السنة الثانية مع أن عبادات فرضت قبله؟ نعم، الصيام فيه ترك الشهوات والأمور المألوفة من الطعام والشراب، فكان تأخيره إلى السنة الثانية لحكمة عظيمة، حتى تعتاد النفوس تلقي أوامر الله تعالى والاستجابة لها. ثم أخذنا أن فرضية صيام رمضان مر بمرحلتين، ما هما؟ كان مخيرا بين الصيام والفدية، والفدية هي إطعام مسكين، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وأطعم مسكينا، مع أن الصيام كان خير وأفضل. المرحلة الثانية وتحتم الصيام على كل أحد، وترك التخيير على كل أحد ممن يقدر عليه، وهذه هي المرحلة الثانية. في أول ما فرض الصيام، متى كان مرخصا للصائم أن يأكل ويشرب؟ بين صلاة المغرب، بين أذان المغرب وصلاة العشاء فقط، كان مرخصا له أن يأكل بين أذان المغرب وصلاة العشاء. فإذا صلى العشاء ليس له أن يأكل. أيضا إذا نام، ولو نام قبل أن يصلي العشاء، لا يباح له أن يأكل. فبعد ذلك نسخ هذا الحكم، وخفف الله على المسلمين، وأبيح لهم الطعام والشراب في سائر الليل. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة به. علمنا ذلك، وعلمنا فرضية صيام رمضان وكيف كان. فمما يتعلق من المسائل، هل فرض على المسلمين صيام قبل رمضان؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أن أول صيام فرض على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، قبل رمضان. وهذا القول مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد مال إليها ابن قدامة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. أن أول صيام فرض على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء. استدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك. والشاهد فيه وأمر بصيامه. وأيضا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء حتى فرض رمضان. وقال، أي لما فرض رمضان: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. وأيضا منها حديث سلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ في الصحيحين، أيضا لفظهما متقارب الحديثان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أي بالصيام فليصم بقية يومه. ومن أصبح صائما فليصم. فأمر من كان صائما أن يواصل صيامه، وأمر من أفطر أن يصوم. قال وهذه الأدلة تدل على وجوبه، وأنه كان واجبا، وهذا قبل أن يفرض شهر رمضان. والقول الثاني أنه لم يجب على المسلمين صوم قط قبل صوم رمضان، وهذا قول الشافعية في المشهور عنهم، وهو مذهب الحنابلة اختاره أكثرهم، بل عزاه ابن حجر في الفتح إلى الجمهور. واستدلوا بحديث معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. قال معاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. قالوا: فهذا الحديث صريح أن الله لم يكتب صيامه. واستدلوا أيضا بحديث سلمة بن الأكوع والربيع بن معاذ الذي سبق في القول الأول. قالوا: الشاهد منه لو كان واجبا لما أجزأ بنية من النهار، لو كان واجبا لم يجزئ بنية من أثناء النهار، بل لوجب تبية النية من الليل. وأيضا قالوا: لو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بالقضاء، ولكنه لم يأمر بقضائه. والصحيح هو القول الأول أن صيام يوم عاشوراء كان مفروضا قبل صيام رمضان. وأما حديث معاوية هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فالمراد حين تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وكان كلامه به بعد أن نسخ وجوبه، فمعنى لم يكتب الله عليكم صيامه أي الآن أو في يومكم هذا بعد فرضية رمضان. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كلام الله، مع أنه أجاب عنه بأجوبة كثيرة، قال: وحديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، إن لم يكتب الله عليكم صيام أي لم يستمر صيامه واجبا، صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب، أي حين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، أي كان واجبا من قبل نسخ، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا. ما كان واجبا ونسخ لا يمتنع أن يقال إن الله لم يكتبه علينا. وذكر له ابن القيم أجوبة أخرى يزاد المعنى هذا أحسنها، وأجاب بهذا الجواب أيضا من قدامة في المغني. وأما قولهم إنه لو كان واجبا لما أجزأ بنية من النهار، فالجواب عن أن هذا في الواجب المستقر الذي قد كان واجبا من قبل، قد كانوا يعلمون أنه واجب من الليل، أما هذا لم يعلموا بوجوبه إلا في أثناء النهار. فالواجب الذي لا يجزئ بنية من النهار، أي الواجب الذي يعلم أنه واجب قبل أن يدخل النهار. وأما يوم عاشوراء فإنما أجزأهم بنية من النهار لأنهم إنما علموا وجوبه في أثناء النهار فأجزأهم ذلك. ولأجل هذا السبب لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل بالقضاء، لأنه حين أكل لم يكن يعلم أنه واجب عليه. كمثل ما ذكر العلماء في الصبي إذا بلغ أثناء النهار والكافر إذا أسلم أثناء النهار لا يلزم أن يقضي ذلك اليوم. فإذن الصحيح في هذا أن الصيام أول ما فرض على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، وسيأتي معنا إن شاء الله في صيام التطوع أن صيام عاشوراء مر بعدة مراحل. فبعد أن فرض عاشوراء نسخ حين نزل صيام رمضان، وصار الواجب والفرض هو صيام رمضان. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة ذكرها العلماء من حيث التسمية، هل يقال لرمضان رمضان أو لا بد أن يقال شهر رمضان؟ أي هل يجوز أن تقال رمضان بدون إضافة شهر إليها؟ جمهور العلماء على أنه يجوز أن يقال الأمر أن يقال رمضان ويقال شهر رمضان، فيجوز الأمران معا، فلا مانع أن تقول جاء رمضان أو أن تقول جاء شهر رمضان أو صمت رمضان أو صمت شهر رمضان. قالوا والدليل على ذلك أنه قد ورد في الأدلة مطلقا ومقيدا، مطلقا دون تقييد بشهر ومقيدا بشهر. أما مع التقييد فهو في القرآن، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما مع الإطلاق فجاء في أحاديث كثيرة في السنة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة إلى آخر، وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا واختار هذا البخاري رحمه الله في صحيحه، وبوب عليه باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، ومن رأى كله واسعا. وخالف في هذا بعض العلماء فكره إطلاق رمضان المالكية، وكذلك الحنابلة في وجه لهم كرهوا الإطلاق، كذلك الشافعية كرهوا ذلك إذا لم تكن هناك قرينة تبين أن المراد الشهر، وأما إن كان هناك قرينة تبين أن المراد الشهر فلا يكره عندهم. وعمدة من كره حديث ضعيف أخرجه البيهقي في السنن، وكذلك ابن عدي في الكامل، وفيه لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الحديث ضعيف من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، والأدلة الأولى صريحة في أن ذلك جائز، فالصحيح أنه لا كراهة فيه، بل يجوز إطلاقه ويجوز تقييده بالشهر. وأما معنى هذه التسمية شهر رمضان أو رمضان، ليست من أسماء الله، وإنما هو مشتق من الرمض أو الرمضاء، فالرمض والرمضاء هو شدة الحر، ومنه حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض يشتد بها الحر. فرمضان مأخوذ من الرمض والرمضاء وهو شدة الحر، فسمي بذلك. قيل لأن العرب لما سموا الشهور وكان هناك نقل لأسماء الشهور عن اللغة القديمة، قالوا سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، سميت بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام حر، أيام حر فسمي رمضان لأنه وافق الرمض وهو شدة الحر، كما سميت الأشهر، سمي صفر، سمي محرم لأنهم كانوا يحرمونه، سمي صفر لأن البيوت كانت تكون صفرا من أهلها، ليس فيها أحد يخرجون لأنهم ينحبسون 3 أشهر حرم وبعدها يخرجون. سمي ربيع لما يحصل فيه من إقامتهم في ربعهم، خلاف صفر الذي تكون البيوت منهم صفرا خالية. وسمي جمادة لأنه يجمد فيه الماء شدة برد، وهكذا رجب من الترغيب إلى التعظيم، وشعبان من التشعب انتشارهم وتشعبهم في البلاد، ورمضان كذلك إلى آخر الشهور. قالوا فوافق هذا أيام حر فسمي بذلك. هذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم في سبب تسمية هذا الشهر برمضان. وقال بعضهم سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وقال بعضهم سمي رمضان لارتماض الناس فيه، ارتماضهم من حر الجوع والعطش. وعلى هذين المعنيين يقتضي أن هذه تسمية إسلامية، هي تسمية بعد الإسلام، لأنه إنما كان الصيام فيه بعد الإسلام، على القول بأنه يرمض الذنوب يحرقها أو لارتماض الناس فيه من حر الجوع والعطش، هذا مبني على أن هذه التسمية بعد الإسلام، والمعروف أن هذا الشهر يسمى بهذا الاسم قبل الإسلام. فالمشهور عن العرب أنهم سموه للأمر الأول لأنه وافق الشهر الذي سموه فيه، نقلوا الأسماء فيه، وافق زمن حر فسمي بذلك. وسيأتي مسائل إن شاء الله تتعلق بهذا في درس لاحق. أخن يقول بعض الناس يقول رمضان كريم أو رمضان مبارك، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، أما مبارك فقد ورد في الدليل في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان وهو شهر مبارك. وأما رمضان كريم فبعضهم يمنع منه، يقول لأن الكريم هو الذي يعطي كثيرا، قال وشهر رمضان لا يعطي، إنما الذي يعطي هو الله جل وعلا، ولكن يكون في شهر رمضان كرم وإعطاء من الله. والحق أن هذا ليس بلازم، فالذي يقول رمضان كريم لا يريد هذا المعنى، لا يريد أنه يعطي، وإنما يريد كريم أي كرم الصفات. فإذا وصف المخلوق بأنه كريم فهذا يعني كرم صفاته، نفاسة صفاته، عظمة صفاته. وقد وصف الله تعالى في القرآن كثيرا من المخلوقات بذلك، وصف العرش بأنه كريم، رب العرش الكريم، وصف النبات بأنه كريم، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل بأنه كريم، إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة محمد، وفي سورة التكوير جبريل. فمعنى كريم أي متصف بصفات عظيمة، متصف بصفات نفيسة، ولذا تراهم يقولون هذه أحجار كريمة كالعقيق ونحوه، أي فيها صفات عالية نفيسة. فهو من هذا الباب رمضان كريم، أي كرم الصفات، أي فيه صفات عظيمة نفيسة، فيه كمال وكم فيه من الصفات العظيمة. فعلى هذا فقول رمضان كريم جائز. وأخ يقول هل السعي بين الصفا والمروة يكون 7 أشواط أو 14 شوطا؟ 7 أشواط على الصفا، وهو نص في الحديث أنه طاف 7 أشواط، بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. ولو كان الذهاب والإياب يسمى شوطا لكان انتهاؤه يكون بالصفا، وهو خلاف ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، فهو 7 أشواط. الذهاب يعد شوطا والرجوع يكون شوطا ثانيا. أخوني يقول هل هناك دليل على أن حديث معاوية كان بعد نسخ وجوب عاشوراء؟ بلا شك أنه كان بعد نسخ وجوب عاشوراء. لماذا بلا شك؟ ها؟ متى أسلم معاوية؟ عام الفتح، وهذا الحديث قبل فرضية رمضان. فقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يكتب عليكم صيامه، أي سمعه بعد أن أسلم، فهو بلا شك أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نسخ صوم عاشوراء، بعد نسخ وجوبه. أخوني يقول ما حكم من أفطر من رمضان وأتى عليه رمضان الثاني وهو لم يقضي ما فاته من رمضان الأول؟ أولا لا يجوز للمسلم أن يؤخر قضاء ما عليه من رمضان حتى يدخل رمضان الثاني، وهذا من آفات التأخير، وإلا فالأفضل له أنه إذا كان عليه قضاء يبادر بقضائه. ولا يجوز له أن يؤخر القضاء حتى يدخل رمضان الثاني، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم في شعبان لا تصلي إلا في شعبان، فتحريها ذلك وتعجيلها وفعلها له في شعبان دليل أنه لا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان. وأما حكمه إن حصل منه ذلك ففي خلاف بين أهل العلم، هل يجب عليه كفارة أو فدية مع الصيام؟ والأقرب أنه يلزمه الصيام فقط لعموم الآية، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أخي يقول لو كان يوجد عندك ملزمة في أحكام الصيام هذه تطبع وتباع في المكتبة نقل نستفيد منها لو خرجنا دعوة، وأيضا يفوتنا في الكتاب وقت الدرس فوائد، هي موجودة ولكنها تحتاج إلى شيء من الترتيب والتكميل، وأنا في هذا الدرس أجعله تدريسا وإن شاء الله ترتيب للملزمة الأولى وإضافة بعض المسائل أو بعض الأدلة. فالموجود غير مناسب لإخراج، يحتاج إلى عناية فيه شيئا، فبإذن الله تعالى تكون عناية به في هذا الدرس وبعده إن شاء الله إن يسر الله تعالى يطبع. أخ يقول ما هو أفضل شرح للبخاري بعد فتح الباري لابن حجر وأفضل شرح لمسلم بعد شرح النووي؟ الشروح تتفاوت، كل شرح فيه فائدة، فما تستطيع أن تقول هذا الشرح أفضل مطلقا، فكل شرح تجد فيه فوائد. فعلى سبيل المثال شرح القسطلاني الذي هو مسمى بإرشاد الساري، هذا الشرح فيه فوائد من حيث ترجمة الرواه أولا، يترجم للرواه جميعا، ومن حيث ذكر معاني ألفاظ الأحاديث، فكثير من الأحاديث لا يتعرض الحافظ ابن حجر لبيان مفرداتها، فيعتني القسطلاني بهذا كثيرا، يبين مفردات الأحاديث ومعانيها حتى يفهم الحديث لفظه. هكذا يذكر فيه مسائل أيضا مهمة، مثلا شرح ابن الملقن الذي هو التوضيح، هذا الشرح يعتني بصورة كبيرة جدا بذكر المسائل الفقهية ومذاهب الفقهاء وأحكام الأبواب، ويتوسع في ذلك، وهو شيخ الحافظ ابن حجر، وأخذ منه الحافظ ابن حجر كثيرا من التوضيح. مثلا شرح القاري، شرح العيني الذي هو عمدة القاري، يعتني بالمسائل، يعتني بتراجم الرواه، إلا أنه يحط كثيرا على الحافظ ابن حجر، مع أنه استفاد قل كثيرا أو أكثر شرحه من فتح الباري، ومع ذلك يلمز في الحافظ ويتعقبه، وربما استطال عليه بالكلام في مواضع كثيرة من عمدة القاري للعيني، وهو من الشروح المعتمدة النافعة، فكل شرح فيه فائدة، كذلك شروح مسلم، كذلك كل شرح تجد فيه فائدة، إلا أن شروح مسلم أقل من شروح صحيح البخاري. ومن أشهر الشروح شرح الشيخ محمد بن آدم رحمه الله الإثيوبي البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يعني لخص من كثير من الشروح في شرحه ذلك. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.